أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم عجل لمولانا الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. الدرس 32 في كتاب الوجيز في أحكام العبادات من سلسلة دروس محا تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، المرحلة تمهيدي. موضوع البحث مسألة 125. قال: تجب الكفارة على من أفطر في يوم من شهر رمضان بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو بقية على الجنابة إلى طلوع الفجر، كل ذلك مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار. هنا هذه المسألة تتحدث عن قضية الكفارة، فإن من صام في شهر رمضان وأفطر في ذلك اليوم الذي كان يجب عليه أن يصومه، فهنا نقول له إذا وجب عليك القضاء والكفارة. فهنا قد يسأل ويقول: متى تجب علي الكفارة؟ نقول له: تجب عليك الكفارة فيما إذا أفطرت بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو بقيت على الجنابة إلى طلوع الفجر، هذا إذا كنت متعمدا مختارا غير مجبور غير مكره على ذلك، فإنه في هذه الصورة يجب عليك أن تكفر عن كل يوم بكفارة. سيأتي إن شاء الله بيان أقسام الكفارة. إذن الكفارة تجب فيما إذا أفطر الشخص على هذه الأمور متعمدا من دون أي وجه شرعي، كأن يكون مجبورا مثلا، فإنه إذا كان مجبور لا تجب عليه الكفارة. نعم، يجب عليه القضاء دون الكفارة، فإنه إذا أكره شخص على الإطعام على الإفطار، كما لو وضع الطعام في فمه ودفعه إلى داخل الحلق، فهنا لا تجب عليه الكفارة، بالإضافة إلى أنه لا يجب عليه القضاء أصلا، لا يجب عليه القضاء أصلا. أما إذا كان مثلا لا يعلم بأن هذا مفطر وتناوله، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الكفارة، وإنما يجب عليه القضاء فقط. إذن من كان عالما بأن هذا من المفطرات وتناول هذا المفطر عالما عامدا، فهنا يجب عليه القضاء والكفارة. والكفارة هي كما يعددها هنا السيد، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين عفوا، أو إطعام 60 مسكينا عن كل يوم من أيام الصوم. ويكفي في الإطعام إعطاء كل فقيرين 3/4 الكيلو غرام من التمر أو الحنطة أو غيرهما مما يسمى طعام، ولا يجزي دفع ثمن الطعام إلى الفقير. إذن الكفارة هي عتق رقبة، وهذا من الأمور التي لا يمكن تحقيقها في هذا الزمان باعتبار أنه لا يوجد لدينا عبيد، فهذه مستثنات باعتبار أنه لا يمكن تحقيقها. وأما ما يقال أنه مثلا من أفطر صائما فله ثواب عتق رقبة أو كذا من هذه، فهذه أمور تجعل لك الثواب، لا أنها يمكن أن يجعل هذا من الكفارات. أما التي يمكن الإتيان بها، الكفارات التي يمكن الإتيان بها في هذا الزمن، فهي إما إطعام 60 مسكين، أو صوم شهرين متتابعين. هذان النحوان من الكفارة هما الممكنان في هذا الزمان. ويكفي في الأطعام أن يعطي كل فقيرين 3/4 الكيلو غرام من التمر أو الحنطة أو غيرهما من الطعام. فأي طعام متعارف أكله في المجتمع ومحلل يمكن الإنسان أن يعطي 3/4 الكيلو لهذا الشخص ككفارة إطعام، فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أبرأ ذمته. فمثلا لو أفطر الشخص في شهر رمضان أفطر يوما كاملا، العفو أفطر يوما ووجب عليه الكفارة لأنه كان أفطار عمدي، فإنه يكفي في التكفير عن هذا اليوم أن يعطي 45 كيلوغرام ل60 مسكين، كل واحد منهم 3/4 الكيلو. ولا يكفي أن يعطي هؤلاء المبلغ أي ثمن هذه الكفارة، فإنه لا يجزي ذلك في التكفير، وإنما لا بد وأن يعطي هذا الشخص 3/4 الكيلو. فلو كانت هناك عائلة مكونة مثلا من 10 نفرات فإنه يستطيع أن يعطي للولي 7.5 كيلوات من الطعام، والولي يوزعه على أفراد العائلة. إذن الكفارة هي عتق رقبة أو صوم شهرين متابعين أو طعام 60 مسكين، حيث أننا قلنا المتوفر في هذا الوقت في هذا الزمان هو فقط صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. مسألة: قال إنما تجب الكفارة على العانم بوجوب الصيام ومفطرية ما أتى به، وأما الجاهل القاطع بخلاف ذلك فلا كفارة عليه في إفطاره. فلو اعتقد أنه لم يبلغ بعده سن التكليف فلم يصم أو استعمل مفطر باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها. هذه المسألة تقول أنه الكفارة تجب على الشخص العالم بأن هذا مفطر وارتكبه متعمدا، أما الإنسان الجاهل على أنه هذا من المفطرات أو كان جاهلا بأن الصوم واجب عليه وأفطر لجهله بأن الصوم واجب عليه، فهنا لا تجب عليه الكفارة. أما الذي يجهل بوجوب الكفارة، يجهل أن الكفارة واجبة، هذا لا يرفع عنه الكفارة. فمثلا لو كان الشخص يعلم أن هذا من المفطرات وتعمده، ولكن كان جاهلا أنه من تناول مفطرا عالما عامدا يجب عليه الكفارة، هنا نقول هذا لا ينفعك في رفع الكفارة، وإنما تجب الكفارة عليك، فإن الكفارة لا يشترط في وجوبها أن تكون عالما بوجوب الكفارة، وإنما الذي يرفع عنك وجوب الكفارة هو جهلك بأن هذا مفطر، هو جهلك بأنك يجب عليك الصوم، كمن كان مثلا يظن أنه غير بالغ، فمثلا كان لا يعلم بأن ظهور الشعر الخشن على العانة من علامات البلوغ، كان يعتقد أنه من يبلغ من يكمل 15 سنة هلالية ويدخل في السنة 16 هو الذي يكون بالغ. فلو كان يعتقد ذلك وكان عمره مثلا 14 سنة أو 15 سنة مثلا ولم يصل إلى 16 أي لم يكمل 15 لم يكملها، وكان هناك قد ظهر الشعر الخشن عن العانة ولم يعلم بأنه بالغ، فأفطر ظنا بأنه لم يبلغ، فبعد ذلك تبين أنه كان بالغا ويجب عليه أن يصوم، وهنا نقول عليك يجب عليك أن تقضي، ولكن لا يجب عليك أن تكفر عن ذلك اليوم الذي أفطرته، وذلك لأنك جاهل بوجوب الصيام بحقك. إذن الكفارة تجب على من كان عالما عامدا، أما الجاهل القاطع بخلاف ذلك كان يقطع بأنه هذا لا ليس مفطر، أو كان قاطعا بأنه ليس ببالغ مثلا، أنه الصوم لا يجب عليه، فإنه إذا تناول مفطر لا يجب عليه الكفارة، وإنما فقط يجب عليه القضاء. مسألة: من فاته صوم شهر رمضان لعذر أو بدونه وجب عليه قضاءه في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين. هذه المسألة تتناول قضية، وهي أنه إذا وجب علي القضاء فما هي الأيام التي يجوز لي فيها أن أقضي الأيام التي فاتتني من شهر رمضان؟ هنا السيد يقول: كل أيام السنة في أي يوم من أيام السنة الباقية التي هي بعد شهر رمضان، في أي يوم تستطيع أن تأتي به قضاء عن شهر رمضان ما عدا يومي العيدين، أي عيد الأضحى وعيد الفطر، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، فإنه في هذين اليومين لا يجوز الصيام بأي نحو من أنحاء الصيام، فإنه سواء كان قضاء أو نذرا أو مستحبا لا يجوز. ويستثنى من وجوب القضاء عدة موارد، أي هناك بعض الأشخاص لا يجب عليهم القضاء. هؤلاء هم: الأول، المريض الذي استمر مرضه إلى رمضان الآتي فلم يتمكن من القضاء في مجموع أيام السنة فإنه يسقط عنه القضاء وعليه الفدية، أي أن يتصدق بدل كل يوم بثلاثة أرباع الكيلو تقريبا من الطعام، فإنه مثلا لو كان هناك شخص قد مرض في شهر رمضان وبقي المرض هذا حتى بعد شهر رمضان، وكان هذا المرض مانع له من الصيام، ما يستطيع معه الصيام، وبقي المرض إلى أن أتى رمضان الثاني وهو مريض على حاله، وهنا نقول له: هذا الصوم الذي هذه الأيام التي أفطرتها في الشهر رمضان الفائت هذه سقطت عنك ولا يجب قضاؤها، لأنك بقيت مريضا طيلة أيام سنة إلى أن أتى رمضان الثاني ودخلت في رمضان الثالث. نعم، يجب عليك أن تعطي فدية عن كل يوم، تتصدق بثلاثة أرباع الكيلو عن كل يوم أفطرته، فمثلا لو أفطرت عشرة أيام من شهر رمضان، أي جاءك المرض في العشر الأواخر من شهر رمضان وأفطرت الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، وبقي المرض معك إلى أن أتى رمضان الثاني، شهر رمضان الثاني، وهنا نقول لك: سقط عنك القضاء، قضاء هذه الأيام العشرة، ولكن يجب عليك أن تكفر عن كل يوم، العفو، أن تعطي فدية عن كل يوم من هذه الأيام التي أفطرتها، فكل يوم تعطي فدية بدله وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام، من الحنطة أو التمن مثلا أو التمر، فالطعام الذي كان يتعارف تناوله في ذلك البلد. هذا المورد الأول الذي يستثنى من وجوب القضاء. المورد الثاني: الشيخ والشيخة، فإنهما إذا تعذر عليهما الصوم أو كان يسبب لهما حرجا ومشقة فإنه لا يجب عليهما الصوم ولا يجب عليهما قضاؤه، ولا يجب عليهما أيضا دفع الفدية، هذا إذا تعذر، أي أنه كان متعذرا عليهما. أما إذا كانوا يستطيعون أن يصوموا ولكن أنه باعتبار أنه الشيخ والشيخ قد رخص لهم الإفطار فإنه إذا كان لا يتعذر عليهما الصوم فإنه يعطون فدية عن كل يوم 3/4 كيلو. إذن الشيخ والشيخة لا يجب عليهم الصيام، فإنه يجوز لهم الإفطار. فإذا كان عدم الصيام لأجل أنه غير متمكنين من الصيام متعذر عليهم الصيام أو يسبب لهما حرج ومشقة مثلا، ففي هذه الحالة حتى الفدية لا تجب عليهما، حتى الفدية التي هي 3/4 كيلو عن كل يوم لا تجب عليهما فضلا عن القضاء. وأما إذا كانوا يستطيعون أن يصوموا ولكن باعتبار أنهما قد كبرا وأصبحا شيخين فهنا لا يجب عليهم الصوم، ولكن يدفعان عن كل يوم فدية مقدارها 3/4 الكيلو عن كل يوم. فمثلا عن كل شخص، الشخص مثلا إذا أفطر، هذا الشخص الشيخ مثلا إذا أفطر فيجب عليه أن يدفع فدية مقدارها 3/4 الكيلو عن كل يوم أفطره، فيكون مقدار ما يدفعه في الشهر هو تقريبا 45 كيلوغرام، 45 كيلوغرام. المورد الثالث أو الاستثناء الثالث هو ذو العطاش، أي الشخص الذي لا يرتوي إذا شرب الماء. هذا معروف مرض يصيب الإنسان، يكون في هذه الحالة عندما يشرب الماء لا يرتوي، فإنه يحتاج الماء كثيرا، يتناول الماء كثيرا بخلاف الإنسان العادي، وإذا لم يتناول الماء يسبب له ضرر وما شاكل ذلك. فإن هذا الإنسان الذي هو مصاب بداء العطاش فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يترك الصوم ولا يجب عليه أن يصوم، وحكمه حكم الشيخ والشيخ، حكمه حكم الشيخ والشيخة. مسألة قال 128، الحامل المقرب التي يضر بها أو يحملها الصوم العفو أو بحملها الصوم يضر بها أو بحملها الصوم فإنه لا يجب عليها أن تصوم. فالحامل التي المقرب، لا مطلق الحامل، الحامل المقرب التي يضر صوم بها أو بحملها فإنه يجوز لها أن تفطر، ولكن يجب عليها أن تقضي بعد ذلك وأن تعطي عن كل يوم الفدية وهي 3/4 كيلو. وكذلك المرأة المرضعة التي يضر عليه القليل اللبن التي يضر الصوم بها أو يضر بولدها، فإن المرأة القليلة اللبن التي يضر الصوم بها أو بولدها يجوز لها أن تفطر وتعطي عن كل يوم فدية. مسألة قال من وجب عليه قضاء شهر رمضان فالأولى له الاتيان به أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم 3/4 الكيلوغرام من الطعام، والأحوط لزوما ذلك في التأخير بغير عمد أيضا. هنا أيضا يقول أنه لا بد للإنسان، يعني الأفضل له أن يقضي خلال السنة، فإذا أخر عمدا إلى رمضان إلى ما بعد رمضان الآتي، فمثلا في هذا الشهر شهر رمضان أنا أفطرت يوم أو يومين، فعندي مجال من بعد هذا رمضان إلى أن يأتي رمضان القادم، خلال هذه الفترة عندي مجال في القضاء، فمتى ما قضيت هذا اليوم لا شيء علي إذا كان إفطاري بمسوغ شرعي. أما إذا بقيت ولم أصم ولم أقضي إلى أن أتى رمضان الآتي قادم، فإنه يبقى هذا في ذمتي، وبعد ذلك بعد أن ينتهي رمضان القادم يجب علي أن أقضيه،
ولكن غرامة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم للأيام التي أفطرتها في هذا الشهر في شهر رمضان هذا الفائت، يجب علي أن أعطي 3/4 الكيلو عن كل يوم، تكفي أكفر عن كل يوم 3/4 الكيلو. وكذلك إذا أخرت من غير عامد أي غير متعمد، وتارة أؤخر متعمدا وتارة من غير تعمد، حتى وإن كان من غير تعمد فالأحوط لزوما يجب عليك أن تكفر عن كل يوم 3/4 الكيلو. مسألة، يقول لا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. هنا هذه المسألة تتحدث عن قضية أنه إذا أنا صمت قضاء شهر رمضان، نويت الصيام في قضاء شهر رمضان، متى يجوز لي الإفطار؟ يقول يجوز لك الإفطار قبل الزوال، لا شيء عليك. إذا أفطرت قبل الزوال لا شيء عليك، وإنما تعيد قضاءه في غير يوم. أما إذا استمريت في الصوم إلى ما بعد الزوال فإنه لا يجوز لك الإفطار لذلك اليوم الذي نويت أن تقضيه به، فإنه إذا دخل عليك الزوال أي أذن أذان الظهر فإنه لا يجوز لك الإفطار ما دام قد زاله، ما دام قد دخل الزوال. إذن نقول من نوى صيام قضاء شهر رمضان وباشر بالقضاء فإنه بعد الزوال لا يجوز له أن يفطر، فإذا أفطر بعد الزوال فإنه يجب عليه أن يكفر عن ذلك اليوم، إما بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام كفارة إفطار قضاء شهر رمضان. فإفطار قضاء شهر رمضان يجب عليه أن يكفر عنه إما بإطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام، هذا إذا أفطر بعد الزوال. أما إذا أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإنما يعيد قضاء ذلك اليوم في غير في يوم آخر، بمعنى أنه لا شيء عليه، أنه لا كفارة على ذلك الإفطار، على إفطار قضاء شهر رمضان لا كفارة. أما إذا كان بعد الزوال فيجب عليه الكفارة، كفارة إفطار قضاء شهر رمضان. مسألة أخرى هذه كثيرا ما يبتلي بها الناس، وهي صيام الأيام المستحبة. فإنه إذا كان الإنسان في ذمته قضاء شهر رمضان فإنه لا يجوز له أن يتطوع بأن يصوم مستحب، فإنه إذا صام لا يصح منه، هذا معنى لا يجوز، لا يصح منه، فيكون تعبه من دون أي فائدة. فإذا أراد أن يستثاب ينوي قضاء ما في الذمة، فإنه في هذه الحالة يفرغ ذمته. إذن من كان عليه قضاء شهر رمضان، من كان ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان، لا يصح منه أن يصوم تطوعا أي مستحبا، فإنه إذا صام لا يصح ذلك اليوم ولا يحسب له، بخلاف ما إذا كان بذمته غير قضاء شهر رمضان، كمن كان بذمته قضاء صوم نذر مثلا، أو مثلا صوم كفارة، مثلا كمن مثلا كانت عليه كفارة الإفطار المتعمد لقضاء شهر رمضان، فإنه في هذه الحالة من كان ذمته مشغولة بصوم الكفارة لا صوم القضاء، فقط ذمته مشغولة بصوم الكفارة فإنه يصح منه المستحب. أما إذا كان ذمته مشغولة بصوم القضاء قضاء شهر رمضان فإنه لا يصح منه المستحب. إذن نقول في هذا المجال لا بد للإنسان أن لا يصوم مستحب إذا كان في ذمته قضاء شهر رمضان، وإنما يجب عليه أن ينوي القضاء ما في الذمة. هذا تمام الكلام عن الصوم. بحث الحج يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.